بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، كما نسأله جل وعلا وهو على كل شيء قدير أن يرد كيد المعتدين عن بلاد المسلمين. اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ ديار المسلمين، واحفظ أموال المسلمين، ورد كيد المعتدين. اللهم عليك بأئمة الكفر أجمعين، اللهم عليك بأئمة الكفر أجمعين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم آية تشفي صدورنا، اللهم أرنا فيهم آية تذهب غيظ قلوبنا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، أنت جبار السماوات والأرض. اللهم اقسم ظهور الجبابرة، اللهم عليك بجنود الكفر أجمعين، اللهم عليك بجنود الكفر أجمعين. اللهم دمرهم في البر والبحر والجو، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم اقتلهم قتل عاد وإرم، اللهم اقتلهم قتل عاد وإرم. اللهم سلط عليهم جنودك التي لا يعلمها إلا أنت. اللهم اجعل أرض المسلمين مقبرة للغزاة المعتدين يا رب العالمين. اللهم اجعل أرض فلسطين مقبرة للصهاينة المعتدين. اللهم اجعل أرض العراق مقبرة للبريطانيين والأمريكان ولكل معتد يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدام المجاهدين في سبيلك في كل مكان، واربط على قلوبهم وسدد رميهم، وارزقهم الصبر على ما ابتليتهم، وأمدهم بمدد السماء، وأيدهم بجنودك يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزم جيوش الكفر أجمعين. اللهم إنك تعلم أنه لا قبل لنا بهم إلا بك، فقونا عليهم وانصرنا عليهم. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم اجعلنا ممن يحسنون الظن فيك، اللهم اجعلنا ممن يحسنون الظن فيك. اللهم اجعلنا أهلا لنزول نصرك، اللهم اجعلنا أهلا لنزول نصرك، اللهم اجعلنا أهلا لنزول نصرك. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، أبدأ معكم بمشيئة الله تبارك وتعالى من الآن سلسلة جديدة من الدروس، بعدما من الله تبارك وتعالى علينا وانتهينا من علامات القيامة الصغرى والكبرى. والسلسلة التي سأبدأها معكم إن شاء الله تعتبر عن الأديان المعاصرة والأفكار المعاصرة، ومما لا شك فيه أن هناك أفكارا كثيرة تحيط بالمسلمين لا يعرفون الكثير عنها، وسأبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى عن آفة الآفات، تلك الفكرة الخبيثة التي وضعها أحفاد القردة والخنازير للسيطرة على العالم بأسره. إذن سيبدأ حديثنا عن الصهيونية، وهي فرخ من أفراخ أجدادهم، أولئك الذين سبوا الله وشتموه، فليس بعد ذلك أكثر من هذا قبح. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا. إذن قالوا إن الله فقير وهم أغنياء. الخطوة الثانية كانت منهم أنهم قتلوا أنبياء الله، وأنتم تعلمون أن الرسل هم صفوة خلق الله تبارك وتعالى، اصطفاهم ربنا تبارك وتعالى اصطفاء واصطنعهم لنفسه ورباهم على عينه جل وعلا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ومع ذلك هؤلاء الرسل لم يحظوا عند اليهود بقبول. قال جل وعلا أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، لا أو كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وقال جل وعلا قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. إذن هم قتلة الأنبياء، قتلوا زكريا، قتلوا يحيى، قتلوا أشعياء، قتلوا مجموعة من أنبيائهم هم، وحاولوا قتل نبينا صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، ونجاه الله تبارك وتعالى من كيده. لم يفوا بوعد، لا مع أنبيائهم ولا مع غيرهم من الأنبياء. وحسبك إخوة الأحبة أن الحسد هو أعلى شيء في سمات أبناء إسرائيل، فأول ما دخل فيهم الحسد حسدوا أخاهم، فأبناء يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، أول ما وقع فيه من الحسد أنهم حسدوا يوسف وأخيه، قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وهذا تنبأ به الغلام في رؤيا، قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. واستمرت معهم هذه الصفة الدنيئة إلا من رحم الله منهم، فهم يمتلكون رصيدا من الحسد على البشرية. حينما تقرأ في تاريخهم تعلم أنهم وراء كل تخريب في الأرض، وأدق وصف لهم هو وصف العليم الخبير بهم، قال ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. تطاولت أيديهم إلى كلام الله فحرفوه، قال جل وعلا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أتدرون لماذا حرفوا كلام الله؟ ليشتروا بذلك الدنيا، والدنيا عند الله ثمن قليل. هم عباد للمال في كل زمان وفي كل آن، وعباد للدنيا ولشهواتها. إذن حرفوا الكلمة عن مواضعه. نسبوا الفاحشة للبتول مريم عليها السلام، ولما جاءت بولدها قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، كلام في تلميح، يعني ما تيجي البنت كده وتقول لها ده أنت أمك طول عمرها امرأة شريفة وأبوك رجل طاهر، إيش تفهم الكلام ده؟ بتلمح عليها أنها لا شريفة ولا طاهرة. فلما جاءت به قالوا ماذا؟ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أمك ما كانت مومس، ما كانت بالبغايا، أما ليش الجابهن له؟ فأشارت إليه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إلى آخر الآيات. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. ومع ذلك نرى أن هؤلاء القوم الذين طعنوا في أم ربهم، لأنهم يعبدون المسيح ويقولون المسيح ابن الرب، طب طعنتم في أم ربكم بأنه ابن زنا وأن أمه زانية، فكيف يكون الوئام بينكم وبين هؤلاء؟ وزعمتم بأن هؤلاء قتلوا ربكم أو قتلوا ابن ربكم، فكيف يكون الوئام؟ كانت يجب أن تكون هناك معاداة، لكنها الخصال التي تدل على عدم المصداقية في التدين حتى، يعني لو مسيحي متدين نصراني متدين كان المفروض يتخذ اليهودية إيش؟ عدوا له، ده سب أم الرب عنده على حسب اعتقاده، وصلب الرب. فالمفروض الذي يصلب ربك أو يصلب ابن ربك المفروض تتخذ عدوا. ولذلك قالوا إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. إذن هذا هو كفرهم، وكما قلت لكم ما وفوا بوعد مع أنبيائهم ولا مع من بعدهم. وأبرز الأمثلة على ذلك بمجرد أن تركهم موسى عليه الصلاة والسلام أمانة في عنق هارون وذهب للقاء ربه، يعني ذهب ليتلقى التوراة، عبدوا عجلا، صنعوا عجلا وعبدوه وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. بمجرد أن نجاهم الله تبارك وتعالى وعبروا البحر، وآية رأوها آية مادية بحتة، ضرب موسى العصا فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، جبل من الماء واقف وجبل من الماء واقف وفي طريق يبس في الوسط، مضى موسى مع بني إسرائيل وظل الأمر كما هو حتى دخل فرعون وجنوده، فأمر ربنا تبارك وتعالى البحر أن يعود إلى سالف عهده فأغرقهم أمام أعينهم، آية مادية بحتة أمام أعينهم. بعدما نجاهم الله تبارك وتعالى في الطريق وجاوزنا ببني إسرائيل البحر حتى إذا أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، شافوا جماعة بيعبدوا أصنام، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يعني نجاكم الله من هذا البلاء، سلط عليكم فرعون يذبح الذكران ويترك البنات. بعد ذلك أيضا في الطور في سيناء عصوا وأخذوا الأمر باللعب واللهو، فأراهم الله تبارك وتعالى آية أمام أعينهم، رفع الجبل فوقهم، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة،
جبل الطور رفع أمام أعينهم وأصبح مظلة لهم. خذوا ما أتيناكم بقوة. قالوا خلاص خلاص آمنا سنؤمن. بعد ما نزل الجبل على الأرض قالوا سمعنا وعصينا. حتى تعرف طبيعة من تتعامل معه، وحتى تعرف أن الذي يحرك الآن السياسة العالمية هم أبناء صهيون، هم الذين يحركون البيت الأبيض والبرلمان البريطاني. حتى تعرف من أين جاءت الضربات للمسلمين. أفيقوا واعلموا وتعلموا. هؤلاء هم القوم، هذه طبائعهم. أمور كثيرة. فإذا الصهيونية ما هي حقيقتها؟ هي امتداد لهذا الصنف الدنيء الذي كما قلت لكم تطاولوا على الله جل وعلا وتطاولوا على الرسل، وما وفوا لنبي الأنبياء بوعد ولا عهد، واحتالوا على ربهم. لما حرم عليهم الصيد يوم السبت احتال، قالوا ماذا؟ الطائفة التي احتالت، في طائفة اعتزلت قالت لا لا ربنا حرم السبت فلا لا نصطاد، وطائفة وقفت مجاهدة للطائفة التي اعتدت على حرمات الله. أتدري لماذا؟ لأن هذه الطائفة الآمرة بالمعروف والناهي عن المنكر تعلم أن شؤم المعاصي لن يقف عند العصاة فقط، إنما يمتد شؤم المعصية إلى الأمة بأسرها، وما نحن فيه إنما هو من شؤم العصاة. شؤم معصية العصاة حاق بنا جميعا، لأن الله تبارك وتعالى قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فتنة لا تصيب العصاة فقط، ما دام الصالحون سكتوا على معصية العصاة فيعمهم العذاب، البلاء ينزل بالجميع. فهذه الطائفة ظلت تنهى عن حرمة الصيد في يوم السبت. طائفة المثبطين، وهم كما قلت لكم لم يعصوا ولم ينتهكوا حرمة السبت، وإنما كانوا يأتوا يثبطوا إخوانهم ويقولون يا أخي الملك للمالك، تمالك في ربنا يحاسب العباد، تعمل مصلح زمانك. فكانوا يقولون لهم بماذا؟ بلغة القرآن، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ليش تعظوا؟ هو ربنا مش ربنا شايفه بيعصي؟ اترك. فكانت هذه الطائفة ذكية تقول ماذا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فهي طائفة تريد أن يطاع الله تبارك وتعالى في أرضه ولا تحب أن يعصى، وهي طائفة في الحقيقة تحب الهداية للعصاة، ما تشمل في الصالح أن ينحرف، ولا تحب المعصية للناس ولا تحب العنة للناس، بدليل أنهم لو كانوا يحبون لهم العنة لسكتوا عنه وقال ربنا يحاسبهم، احنا ما دام الحمد لله نجونا بأنفسنا وما دمنا في سلامة وما دمنا في توفيق من الله تبارك وتعالى بعيدا عن المعصية دعهم وشأنهم. لا، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر يحبون الخير للناس حتى للعصاة، بدليل أنهم ينهونهم عن معصيته ويأمرونهم بالمعروف. ولما ذاقوا حلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة أرادوا أن يحملوا الناس جميعا على الطاعة ولذتها، ولما ذاقوا شؤم المعصية وبغضها أرادوا أن يبتعد الناس جميعا عن المعصية وشؤمها. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. طائفة المحتالة كانت تفعل ماذا؟ هذا حتى تعرف ما هي طبيعة اليهود يتعاملون مع الله بهذا الأسلوب، فكيف يتعاملون معكم أنتم؟ إنما نيجي نقرأ بعد كده تعرف وعندك خلفية من أين جاءوا بهذا الفكر. فقالوا إن الله حرم علينا الصيد في السبت. طيب، وانظر فتنة أخرى من عند الله تبارك وتعالى، اليوم المحرم فيه الصيد تأتي الأسماك كثيرة جدا، أسماك من كل نوع، والأيام اللي ما فيها صيد ما يشوفوا حتى يعني بسارية صغيرة ولا سردينة ولا أي سمكة صغيرة ما يشوفوها. قال ربنا تبارك وتعالى: اقرأ القرآن بتدبر. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. ابتلاء، فتنة من الله تبارك وتعالى. مثل واحد يجي يوم الجمعة بالذات ما شاء الله يكبس العالم على المحل ماله، وطول أسبوع يمكن ما يجي الأسبوع، فيبتليه الله سبحانه وتعالى يختبره، فيقول طب أنا أخذ هذا بيع البيعة هذه وبيع البيعة هذا الحد، طيب الإمام صاد المنبر، طيب ما الإمام ده بيطول خليه شوية لحد ما يقيم الصلاة، طيب لحد ما تفوت الصلاة. ويحرم البيع عند النداء الأول، عند النداء الجمعة اللي هو الموافق للظهر، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يحرم البيع. فأي مكسب بعد النداء حرام، أدخلت جوفك حرام وأدخلت على أولادك حراما. فتنة، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. لماذا ابتلاهم الله تبارك وتعالى بهذا البلاء؟ قال تعالى: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، بفسقهم، فابتلاهم الله هذا الابتلاء الشديد بفسقهم، ببعدهم عن الطاعة، بخروجهم عن طاعة القدير جل وعلا. فقالوا إن الله حرم علينا الصيد يوم في يوم السبت، ماذا نفعل؟ ننصب الشباك في يوم الجمعة ونعمل أفخاخ للسمك حتى إذا جاء في يوم السبت رقد في الشراك، وما ننزل أبدا رجلنا ولا إيدينا ما تحف في الماء يوم السبت، إنما ننزل نطلع الأسماك يوم الأحد. تتعامل مع من؟ تتعاملون مع من؟ أخي الحبيب، لابد أن تعلم أنك تتعامل مع العليم الخبير الذي يعلم السر وأخفى. تتعامل مع من؟ تضحك على من؟ تحتال على من؟ فعلوا هذا الشيء فأصابتهم، أصابهم العذاب، وحولهم الله تبارك وتعالى إلى قردة حقيقية. هؤلاء القوم تحولوا إلى قردة. إذن ليس مسألة كما يقول بعض العلماء هذا مسخ معنوي فأخلاقهم كأخلاق القردة، لا لا لا، مسخ حقيقي، تحولوا إلى قردة. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يدي هذه القرية، جعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. إنما أردت بهذه المقدمة أن تعلموا من هم أولئك الذين رسموا السياسة الصهيونية الحديثة، هم أفراخ هؤلاء القوم الذين قال فيهم ربنا تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قردة وخنازير وعبد للطاغوت، والطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، سواء كان مالا، سواء كان شهوات، أشخاص، أفكار. قد يتخذ الإنسان إلهه فكرة معينة لخبيث من الخبثاء فيؤمن بها ويدافع عنها. فإذن هؤلاء هم أفراخ أولئك، حتى تعرفوا مع من تتعاملوا، مع من تتعاملون، حتى تعلموا أن السياسة التي تتحرك بها الصليبية الآن إنما هي سياستهم هم، وهم يدفعونها دفعا، فهم وراء الحروب العالمية الأولى، العالمية الثانية، ويخططون لعالمية ثالثة، وهم وراء صناعة السينما والمسرح ونشر الدعارة وجعل المرأة في كل إعلان، حتى لو اعلان اكل، يجيب لك امرأة بتاكل وتتأوه، ايش دخل الاكل هنا في تتأوه ليش مالك وتتلوه، لا حول ولا قوة الا بالله. هم وراء كل اثارة للشهوات، وسترى ذلك وستسمع ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى. وان شاء الله تبارك سنأتي بالبروتوكولات التي وضعت في سويسرا، وهي تعتبر النموذج الأمثل للسياسة الصهيونية الحديثة، وقائدهم في ذلك يمكن يكاد أن يقدسوا أفضل من موسى هرزل، تيودور هرزل أمير المنطقة. هذا الرجل الذي كتب في مذكراته كيف قابل السلطان عبد الحميد عليه رحمة الله تبارك وتعالى العثماني، هذا الرجل ما أعطاه التاريخ حقه ولا قدره، فقد عرضت عليه كنوز الدنيا ليسمح لهم بموضع قدم في فلسطين فأبى. وسأتيكم بالكلام من مذكرات تيودور هرزل بنفسه كيف قابل السلطان عبد الحميد وماذا عرض عليه هذا الرجل الذي أبى أن تباع لهم الأراضي التي لا ملاك لها، يعني أرادتك تبع الدولة ما ملك أحد، وطلبوا منه أن يضع الأرقام التي يريدها من الذهب والفضة، وأن يملأ خزائنه الخاصة بما يريد من الذهب، فأبى، وكانت النتيجة أن دفع عمره ثمنا لذلك. هذا الرجل الذي شوهت صورته عليه رحمة الله تبارك وتعالى، سلطان عبد الحميد سلطان الخلافة الإسلامية العثمانية، وإن كان فيها بعض ما فيها من سلبيات بعيدا أو وراء ظهر الرجل، لكنها كانت خلافة إسلامية السيد فيها هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتشريع فيها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمخالفات إنما وقعت من الأشخاص لا من المنهج. الكتاب الذي سيكون بين أيدينا ونرتكز عليه هو الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة بالنسبة لإخواننا الذين يريدون أن يتابعوا معنا الدروس أولا بأول. طبعا في أمور هذا اختصارات، يعني فيها اختصارات أحيانا لبعض الفرق وبعض النحل، يعني نزودكم بها إن شاء الله تبارك وتعالى من كتب أخرى، ونخبركم بالكتب الأخرى التي توسعت في الموضوع حتى يكون هناك يعني فسحة لمن أراد أن يتوسع في الأمر فليتوسع فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن فحديثنا سيبدأ عن الصهيونية بعد هذه المقدمة. فبيبدأ دائما الكتاب بالتعريف، الصهيونية حركة سياسية عنصرية متطرفة ترمي إلى ماذا؟ ما هدفها؟ ترمي إلى إقامة دولة لليهود في فلسطين تحكم من خلالها العالم كله. واشتقت الصهيونية من اسم جبل صهيون في القدس، حيث اشتقت يعني من هذا الاسم، حيث تطمع الصهيونية أن تشيد فيها هيكل سليمان وأن تقيم مملكة لها تكون القدس عاصمتها. ارتبطت الحركة الصهيونية بشخصية اليهودي النمساوي هرزل الذي يعد الداعية الأول للفكر الصهيوني الذي تقوم على آرائه الحركة الصهيونية في العالم. هو في الحقيقة ليس هو الداعي الأول، ولكنه أبرز الشخصيات في صياغة البروتوكولات، البروتوكولات اللي هي مجموعة الأفكار المركزة التي وضعها هرزل للسيطرة على العالم. وسبحان الله حينما نقرأ عليكم بعضا منها تستشعر أن كل شيء يتم في الساحة الآن على حسب ما خطط له هرزل بالضبط، لا يحيد قيد أنملة، والمخطط ماشي. لكن كثيرا من الناس لما تيجي تقول لهم، قول لهم يا أخي أنت كل حاجة تقولنا الصهيونية، حتى أمريكا تقول المتحكمة فيها الصهيونية وبتحرك سياستها الصهيونية. سبحان الله، طب اسأل الأمريكان نفسه مين اللي بيحرك. نأتي إلى التأسيس وأبرز الشخصيات بعد ما بيعرف أن هذه الموسوعة سياستها يعني طريقتها جميلة جدا. أول يعرف لك الفكرة أو يعرف لك أصحاب الفكرة أو الديانة أو النحلة الموجودة، ثم بعد ذلك يأتي بالتأسيس وأبرز الشخصيات في هذه الفكرة. تأسست متى؟ جذورها من أين؟ من أهم الشخصيات؟ وهكذا. الصهيونية العالمية لها جذور تاريخية فكرية وسياسية تجعل من الواجب الوقوف عند الأدوار التالية في حركة اسمها حركة المكابيين التي أعقبت العودة من السبي البابلي سنة 586 ل 500 سنة 586 قبل الميلاد ل 538 قبل الميلاد. إذن 586 إلى 538 دائما التاريخ قبل الميلاد الأكبر يكون هو الأبعد والأصغر هو الأقرب بخلاف التاريخ بعد الميلاد. فسنة 19 تكون قبل سنة 50 لكن قبل الميلاد سنة 50 قبل 19. لما أقول 50 قبل الميلاد فتكون قبل سنة 19 العكس يعني. فهذه الحركة من قبل ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام سنة 586 قبل ميلاد المسيح إلى 538. فهذه الحركة من قبل ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام سنة 586 قبل ميلاد المسيح إلى 538. أول أهداف هذه الحركة العودة إلى صهيون وبناء هيكل سليمان. الفكرة كانت عندهم بناء هيكل سليمان والعودة إلى جبل صهيون. حركة باركو خبا هذه سنة 118 إلى 138 هذه ميلادية. وقد أثار هذا اليهود الحماسة اللي هو باركو هذا الحماسة في نفوس اليهود وحثهم على التجمع في فلسطين وتأسيس دولة يهودية فيها سنة كم؟ 118. يسعى لوضع أقدام اليهود في أرض فلسطين 118 ميلادية 118. بعد كده جاءت حركة موزس الكريتي وكانت شبيهة بحركة باركو. ثم جاءت مرحلة الركود في النشاط اليهودي بسبب اضطهاد اليهود وتشتتهم ومع ذلك فقد ظل الشعور القومي عند اليهود عنيفا لم يضعف. جاءت حركة ديفيد روبن وتلميذه سولومون مولوخ سنة 1501 ل 1532 وقد حث اليهود على ضرورة العودة لتأسيس ملك إسرائيل في فلسطين. جاءت حركة تسمى حركة منشه ابن إسرائيل هذه سنة 1604 إلى 1657 وهي النواة الأولى التي وجهت خطط الصهيونية وركزتها على أساس استخدام بريطانيا في تحقيق أهداف الصهيونية. حركة شبتاي سنة 1626 إلى 1676 الذي ادعى أنه مسيح اليهود المخلص فأخذ اليهود يستعدون للعودة لفلسطين ولكن مخلصهم قد مات. حركة رجال المال تزعمها روتشيلد هذه يعني تستطيع بداية المعاصرة وبداية التركيز في الفكر الصهيوني ويأتي بعد ذلك هرتزل ومن بعده بناء على هذه الحركة. حركة روتشيلد وموسى مونتيفيوري وكانت تهدف إلى إنشاء مستعمرات يهودية في فلسطين كخطوة أولى لامتلاك الأرض ثم إقامة دولة اليهود. الحركة الفكرية الاستعمارية التي دعت إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين في بداية القرن التاسع عشر ثم حركة صهيونية عنيفة قامت إثر مذابح اليهود في روسيا سنة 1882 بنقرب إحنا بنقترب. وفي هذه الفترة ألف هتلر الجرماني كتاب بعنوان إرجاع اليهود إلى فلسطين حسب أقوال الأنبياء. طبعا كلمة حسب أقوال الأنبياء هذه جاية أصلا يعني سياسة اليهود أو مخططات اليهود بنوها على كتابين. أولا على التوراة المحرفة التي كتبت بأيدي الحاخامات ثم على كتاب التلمود واحترامهم لكتاب التلمود أكثر من التوراة المحرفة حتى. والتلمود هو من نسج أفكارهم هم اللي صاغوا بكيفيتهم بأن الله اختار هذا الشعب وهذا الشعب المختار وأن بكاء الله سبحانه وتعالى حينما يؤذى يهودي يبكي الله تبارك وتعالى عليه ويكون بكاؤه يتشكل في صورة أمطار تنزل على الناس. هذا كتاب التلمود كله مليان بالخرافات التي تستمعون إليها هذه. نأتي بعد ذلك الصهيونية الحديثة وهي الحركة المنسوبة إلى تيودور هرتزل الصحفي اليهودي النمساوي 1860 إلى 1904 هدفها الأساسي الواضح قيادة اليهود إلى حكم العالم
بدءا بإقامة دولة لهم في فلسطين، وقد فاوض السلطان عبد الحميد بهذا الخصوص في محاولتين، لكنه أخفق عند ذلك. عملت اليهودية العالمية على إزاحة السلطان وإلغاء الخلافة الإسلامية، وبالفعل دبرت قتل السلطان، ونشأت بعد ذلك جمعية الاتحاد والترقي. والخلافة لما أزيلت وضعوا على رأس الحكومة العلمانية الجديدة مصطفى كمال أتاتورك، وتأتي البقية. وقد أقام هرتزل أول مؤتمر صهيوني عالمي سنة 1897، احفظ هذا التاريخ، وهذا الذي كتبت فيه البروتوكولات، وكانت سرية جدا، إلى أن تسربت إلى عالم روسي في دولة القياصرة قبل الثورة الشيوعية، وترجم هذا وتنبأ هذا العالم اللي هو سيرجي نيولس. سيرجي نيولس توقع احتلال اليهود لفلسطين وإقامتهم الوطن هناك، وتوقع بالثورة الشيوعية والثورة الفرنسية قبل قيامهما، ولم يلق له أحد بالا في الكلام الذي توقعه، وقال وتنبأ بذلك، وقال لهم اليهود بيعملوا كذا، الصهيونية بتعمل كذا، ما حد يسمع له كلام، وسنعرف هذا إن شاء الله فيما بعد. يقول: وقد أقام هرتزل أول مؤتمر صهيوني عالمي سنة 1897، ونجح في تجميع يهود العالم حوله، كما نجح في جمع دهات اليهود عبقرتهم الذين صدرت عنهم أخطر مقررات في تاريخ العالم، وهي بروتوكولات حكماء صهيون المستمدة من تعليم كتب اليهود المحرفة التي يقدسونها. ومن ذلك الوقت أحكم اليهود تنظيماتهم، وأصبحوا يتحركون بدقة ودهاء وخفاء لتحقيق أهدافهم التدميرية التي أصبحت نتائجها واضحة للعيان في زمننا هذا. نأتي من كتاب أيضا من كتب النفيسة جدا لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، مكايد يهودية عبر التاريخ. اخترت لكم المحاولتين بين اليهود وبين السلطان عبد الحميد في محاولة الحصول على ولو شبه من أرض فلسطين. أولا، هناك رسالة نحب أن نقرأها عليكم، أرسلها الجنرال ألبرت بايك إلى المحافل الماسونية، والماسونية هي إن شاء الله ستكون الخطوة التالية بعد الانتهاء من الكلام عن الصهيونية، لأن الماسونية هي يعني بنت بكر للصهيونية، تستطيع أن تتعامل مع العالم من طريق المحافل الماسونية والأندية مثل الروتري والليونز، عشان تعرفوا أن أندية الروتري والليونز إنما هي محافل ماسونية تخدم الصهيونية العالمية. وفي ما شاء الله يعني تجد أساتذة جامعات من أبناء العالم الإسلامي ينتسبون إلى هذه المحافل وإلى هذه الأندية، الليونز والروتري. قال: كتب الجنرال بايك في 14 تموز عام 1889 رسالة إلى المحافل الماسونية التي كان قد أسسها، وقد جاء في هذه الرسالة ما يلي. هذه وثائق إخواننا موجودة. يجب أن نقول للجماهير أننا نؤمن بالله ونعبده، ولكن الإله الذي نؤمن به لا تفصلنا عنه الأوهام والمخاوف النفسية، ويجب علينا نحن الذين وصلنا إلى مراتب الاطلاع العليا أن نحتفظ ببقاء عقيدتنا الدينية التي يعتبر فيها الشيطان إلها. إذا الإله إحنا بنبين للناس إن إحنا قاعدين يعمل لك كده عند جدار المبكى، وكل واحد لابس له برنيطة طويلة وقحفية صغيرة كده سوداء لأنهم متدينين، هم يعبدون الشيطان، إلههم حقيقة هو الشيطان، فلا يؤمنون بالله تبارك وتعالى ولا يؤمنون برب. فقال: أجل، إنه إله، ولكن الله أيضا إله آخر، لأنه لا يمكن بصورة مطلقة إلا وجود إلهين متقابلين وإلهين فقط، ولذلك فإننا نعتبر فيها الشيطان وحده كفرا محضا. أما الحقيقة الفلسفية النقية فهي أن الله والشيطان إلهان متساويان. يعني احنا نبين للناس أن الشيطان كافر وإحنا بنعبد الله، لكن الحقيقة اللي إحنا فيما بيننا وعارفينها مع بعض وبنقر أنفسنا عليها أن الله والشيطان إلهان متساويان، ولكن الشيطان هو إله النور والخير، وهو الذي ما زال منذ الأزل يكافح لأجل الإنسانية ضد الله إله الظلام والشر. هذه عقيدة مهمة جدا، هذه عقيدتهم اللعينة بقلم زعيم من زعمائهم، حتى أعرف كيف هؤلاء قوم هذا معتقدهم. ماذا تظن فيه؟ أن يجلس معك على طاولة السلام عشان يعطيك يرجع لك الأرض اللي هو كافح من أجلها ليبقى فيها منذ مئات السنين؟ كيف هذا؟ كيف تتصور هذا؟ كيف تتوقع هذا يعني؟ سبحان الله. يقول أيضا هنا في رسالة أخرى أرسلها أيضا ألبرت بايك هذا إلى مازيني في 15 آب سنة 1871 قبل هذه الرسالة. أرسل الجنرال ألبرت بايك إلى صديقه الثوري النوراني مازيني رسالة وصلت أخيرا إلى المتحف البريطاني في لندن، فهي محفوظة لديه، وقد جاء في هذه الرسالة ما يلي: سوف نربط الحركات الفوضوية بالحركات الإلحادية، وسوف نعمل لإحداث كارثة إنسانية عامة تظهر بشاعتها غير المتناهية بنتيجة الإلحاد المطلق، وسيرون فيه منبع الوحشية ومصدر الهزة الدموية الكبرى، وعندئذ سيجد مواطنو جميع الأمم أنفسهم مجبرين على الدفاع عن أنفسهم حيال تلك الأقلية من دعاة الثورة العالمية، فيهبون القضاء على أفرادها محطمين الحضارات. وستجد آنئذ الجماهير المسيحية فكرتها اللاهوتية قد أصبحت تائهة غير ذات معنى، وستكون هذه الجماهير متعطشة إلى أي عقيدة وإلى من تتوجه إليه بالعبادة، فتلاقي عندئذ النور الحقيقي من عقيدتنا نحن، عقيدة النورانيين الشيطانية التي ستصبح ظاهرة، لأن يقول هو أن الشيطان هو إله النور والخير، عقيدتنا عقيدة النورانيين الشيطانية التي ستصبح ظاهرة عالمية، وستقدم آنئذ وأخيرا إلى الجماهير بصورة علنية، وسيكون تولد هذه الظاهرة نتيجة لرد الفعل العام لدى الجماهير، وهي تتبع مباشرة تدمير المسيحية والإلحاد معا وفي وقت واحد. انظر إلى الاعتقاد وكيف يخطط هذا سنة كم؟ 1871. نأتي إلى الرسالة أو المقابلة مع السلطان عبد الحميد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أولا يعني مسألة سريعة على مؤتمر بال في سويسرا سنة 1897 برئاسة زعيمهم يومئذ الماسون تيودور هرتزل أحد عظماء اليهود ومجدد، وقد اجتمع في هذا المؤتمر نحو 300 من أدهى وأخبث قادة اليهود الصهيونيين، وكان هؤلاء يمثلون 50 جمعية يهودية من شتى دول العالم، وقرروا في هذا المؤتمر خطتهم السرية لاستعباد العالم كله تحت تاج ملك من نسل داود، وكانت قراراتهم في هذا المؤتمر قرارات سرية محاطة بأشد أنواع الكتمان والتحفظ إلا عن أصحابها، أما غيرهم فهم محجوبون عنها ولو كانوا من أكابر اليهود فضلا عن غيرهم. هنا نقول وقد تسربت مسودة هذه الوثائق من باريس إلى روسيا القيصرية قبل الثورة الشيوعية، ودفعها من وصلت إليه إلى الضابط الروسي سيرجي نيلوس ليترجمها ويكتشف ما فيها، فقضى هذا الرجل سنوات عديدة وهو يتفحصها ويتأمل فيها ويستجلي أهداف اليهود القابعة في سطورها حتى فرغ منها في عام 1903. من 1897 ل 1903 هذا الرجل عاكف على ترجمة هذه الوثائق واستجلاء، ويعني لا يريد أن يظلمهم، يعني يحاول يجمع أخبار من هنا وهناك إلى أن وصل إلى الآتي. وقد تنبه هذا الرجل بعد دراسة هذه الوثائق بسقوط القيصرية الروسية، وقد سقطت بعد هذا يمكن سنتين أو ثلاث، وقيام الشيوعية الماركسية بدلا منها، والمجلس الشيوعي الأول للثورة الشيوعية كان فيه حوالي 15 يهودي، يعني هو كان يضم 16 أو 17 منهم 15 يهودي، منهم كارل ماركس يهودي أصلا. كما تنبأ أيضا بقيام الدولة اليهودية في فلسطين، وذلك قبل قيامها بنيف وأربعين سنة، أكثر من 40 سنة تنبأ هذا الكلام، بأكثر من 40 سنة تنبأ بقيام الوطن في لليهود في فلسطين، وأنذر العالم بمضمون هذه الوثائق. ثم تم طبع الترجمة الروسية لها، ولكنها ما لبثت أن اختفت ولم يبق منها إلا نسخة وصلت صدفة إلى المتحف البريطاني وبقيت فيه دون أن يكترث بها أحد حتى وقعت الثورة الروسية الشيوعية عام 1917، وعند ذلك ترجمت النسخة إلى اللغة الإنجليزية، ومن هذه الترجمة عرفت مقررات حكماء صهيون وبدأت تنكشف المخططات الصهيونية. في نقطة أخرى أحب أخبركم، يعني كان كل من تعرض لترجمة البروتوكولات لغة بلاده يغتال، حتى لما عرضت على العقاد لترجمتها، لأن في ترجمة للعقاد، خوفوا بذلك، قال يعني لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، والعمر واحد والرب واحد، وترجمها، وهي يمكن من أنفس التراجم التي وصلت إلى أيدي المسلمين والعرب. نقول بعد ذلك الجزئية تتعلق بالسلطان عبد الحميد. بلغت الحركة الوهدية مراحل التنفيذ، وقرر قادتها أن يباشروا بإقامة نواة مملكتهم في فلسطين أولا، ثم يمدوا أطرافها بعد ذلك حتى يحققوا حلمهم الأكبر. فأرادوا أن يسرقوا منطلقهم إلى حلم بوسائل المكر، فسلكوا طريق المفاوضات ومحاولة الرشوة من كان بأيديهم السلطان يومئذ، ولكنهم لم يظفروا بما أرادوا، فلجأوا بعدئذ إلى وسائل أخرى. أما مراحل عملهم فكانت كما يلي: في أواخر عهد الدولة العثمانية كان قد تأسس محفل ماسوني باسم محفل الشرق العثماني، وأستاذه الأعظم وزير الداخلية طلعت، وأركانه هم أعضاء جمعية الاتحاد والترقي. احفظ، هذه الجمعية هي التي قوضت الخلافة العثمانية، وبني عليها بعد ذلك الدولة العلمانية التركية الحالية الموالية لإسرائيل، على حلف، يعني الآن في حلف بين تركيا وإسرائيل، وأنتم تعرفون ذلك. واللي يصعب جدا الآن على تركيا أنها حتى الآن لم تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، يعني هي الوقت الذي يؤثر في نفسية الأتراك الآن، لماذا لم يعترف بنا الاتحاد الأوروبي حتى الآن؟ ليش مراضي؟ حتى يمكن من ضمن رفض وجود يمكن قوات أمريكية في الشمال مصالح شخصية، من ضمنها أنها لا تريد أن يغضب عليها الأوروبيون، وتريد أن تقدم الأوروبيون حتى تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي، لأنها عارفة أن الغالبية في أوروبا ضد غزو العراق وضد الحرب العراقية. فالمسألة مسألة مصالح، ليست مسألة يعني النخوة خذتهم ولا رجعوا حنوا للإسلام القديم أو للخلافة العثمانية، سبحان الله، أبدا، مسألة مصالح. قال بعد ذلك: جمعية الاتحاد والترقي وكبار أغنياء اليهود، وكانت مدينة سالونيك مركزا للمحفل ومركزا للسلطة الحقيقية في الدولة، ولم تكن الأستانة عاصمة الدولة إلا مركزا للتنفيذ، لأن الماسونية نمت وترعرعت في أحضان يهود الدنمة في سالونيك. وكان مصطفى كمال أتاتورك من أركان جمعية الاتحاد والترقي هذه، وهذه الجمعية هي التي حملت فيما بعد رسالة العلمانية وإدخال المذاهب الإلحادية التي وضعها اليهود إلى الدولة. وتخيل، يعني أصبح حتى بعد ما كانت اللغة العربية هي السائدة في تركيا، أصبحت اللغة التركية، وأصبحت يجرم من يتكلم باللغة العربية، حتى إنهم اقترحوا أن يكون الأذان باللغة التركية. هذه كانت يعني مركز الخلافة، مركز خلافة إسلامية. يكفي أن محمد الفاتح هو فاتح القسطنطينية، والإسلام الذي نشر في البلقان بأسره كان من ثمرة هذه الخلافة المباركة، الخلافة العثمانية. طبعا شوهت هذه الخلافة وشوهت هذه الدولة أنها مستعمرة، ودرسونا في التاريخ أنها مستعمرة وأنهم فعلوا كذا وكذا وكذا بالمسلمين. لا والله، هي خلافة إسلامية مع التجاوزات التي كانت عند البعض كأي تجاوزات في دولة من الدول الإسلامية في أي حقبة من الأحقاب الإسلامية. قال هنا: في غمرة ذلك حاولوا أن يرشوا السلطان عبد الحميد بأحد رجال البلاط كمال بك، ولدى المقابلة قال رجل يهودي اسمه قرة صوف: إنني قادم مندوبا عن الجمعية الماسونية لتكليف جلالتكم بأن تقبلوا، انتبه العرض الأول للسلطان عبد الحميد، لتقبلوا، هذا قبل سنة 1900، لتقبلوا 5 ملايين ليرة ذهبية هدية لخزينتكم الخاصة. 5 ملايين جنيه ذهبي، يعني هذا يمكن كان في هذه الفترة، يعني تقدر تقول لو كان في وزن أو قيمة للدولار كان يعدل يمكن $100 أو أكثر، الليرة الذهبية الواحدة. عرض عليه 5 ملايين في هذا الزمن لخزينته الخاصة، و100 مليون كقرض لخزينة الدولة بلا فائدة، والدولة في الفترة هذه كانت تعاني من حرج مادي شديد. تخيل 100 مليون كقرض لخزينة الدولة بلا فائدة لمدة 100 سنة على أن تسمحوا لنا ببعض الامتيازات في فلسطين، بعض الامتيازات.
الآن نولول نقول إيش المعونة الأمريكية انخفضت، هي معونة صهيونية خلي بالك، انخفضت وعطوا الإسرائيل أكثر منا. سبحان الله، اشتروا الذمم واشتروا الأمة الإسلامية بدولاراتهم وبأموالهم. بالله عليك، يعني نحن نتكلم ونتغنى ونحزن ونقول لا كيف يحدث هذا في العراق وكيف وكيف وكيف، ونحن نعين هؤلاء القوم على تذبيح المسلمين في العراق بأي صورة من الصور. حينما أسمح بقاعدة عسكرية عندي في أرض، تخيل لو ما في قاعدة حتى تأتي أمريكا بسلاحها من أمريكا أو من بريطانيا، كم تستغرق وقت؟ الآن البي 52 بتاخد 6 ساعات جاية من بريطانيا وتاخد 6 ساعات رايحة، ممكن ربنا يصيبها بعاصفة وهي جاية إن شاء الله وتوقع. لكن لما يكون قاعدة عندك أو جنبك، خطوتين تروح طلع من العديد أو السيلية وتروح ضرب أخوانك في وترجع. وحملات الطائرات في الخليج ما شاء الله تطلع وتقذف بالباتريوت والكروز وترجع. واللي يسمحوا لهم بالتعدية في قناة السويس، طب اكفر يا أخي قناة السويس حتى ما تعديهم، ما كل هذه إعانة، كل هذه إعانات للكفرة على المسلمين. وقال نجتمع، قال مجلس وزراء الخارجية، ايش عملت يا وزراء الخارجية؟ نشجب هذا العدوان ونقول بوقفه. اي وقف يا رجل؟ ما تستحون؟ ما تخجلون من انفسكم؟ ما في خجل؟ حتى اللي بيخرج يعبر من الشباب عن رأيه بيضربوه. وإن كنا نقول دائما نكرر والله الذي لا إله إلا هو، لن يعود الإسلام بمثل هذه المظاهرات ولا بحرق الأعلام. أمة تحتاج إلى تربية من جديد، الأمة تحتاج أن تربى على الجهاد، على حب الشهادة، على حب الآخرة. أليس هذا عون لأعداء الله على المسلمين؟ وهل يعتبر هالكلام في مثل هذه الأمور يعتبر كلام في السياسة؟ هذا ليس بكلام في السياسة، هذا كلام في صلب الدين. وينبغي أن يهب العلماء في كل مكان ويذكر الناس بالذي يحدث ويبين خيانة الخونة. هذا ليس محصور في قطرك، تقول مثلا أنت مصر روح تكلم في مصر، أو أنت سوري روح تكلم في سوريا. هذا أمر دين، هذا إسلام تتكلم به في كل مكان. العز بن عبد السلام لما كان بيتكلم في دمشق، ولما ضيق عليه في دمشق تكلم في القدس، ولما ضيق عليه في القدس تكلم في مصر. وابن تيمية لما كان بيتكلم في دمشق وفي مصر، هل قال لا أنا أتكلم بس أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر في القطر بتاعي؟ لا يا أخوان، إن الله سيسأل كل عالم في هذه المحنة ماذا أدى، ماذا أدى. وإن تخاذل العلماء على مر السنين هو الذي أوصلنا لهذه الحالة. هؤلاء المثبطون الذين يقفون لأهل العلم بالمرصاد ويبدعونهم ويضللونهم ويسبونهم، الآن لا أصوات لهم، شلت ألسنتهم، ما يتكلمون، ما يتكلمون. طب تكلموا على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الآن أين أنتم؟ أسود على أهل العلم، وتفضل تملن الدنيا، هذا يهيج الناس على ولي الأمر، وهذا يهيج الناس على كذا وهذا. طب وانت الآن وينك بتعمل؟ قاعد في خن ما حد بيسمع لك كلام. أين موقفك الآن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يحدث للدماء التي تراق من المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان؟ أين أنتم؟ لا صوت لهم، إنما كانت أصواتهم عالية جدا في سنة 90. يجوز الاستعانة بالمشرك، يجوز أن يكون لهم قواعد عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم استعان بأدراع صفوان بن أمية، استعان بسلاح، ما قال له تعالى صفوان وخليك هنا وقعد وعمل لك قاعدة هنا عشان ما نجي نضرب حد تكون معانا، لا، استعان بأدراعه بأسلحته، ما استعان بهم وخلاهم في بلدي يضربوا أخي، أخي في الله يضربونه وأنا الذي أقدم لهم الطعام والشراب والحماية والحراسة. ويقول لك بعد كده الكلام ده كلام خارج عن الدين وكلام خارج عن الـ عن الـ عن, الـ عن الـ الإسلام وعن المنهج الصحيح. أي منهج صحيح؟ هذا صلب الدين. فإذا إلى الله المشتكى، هو حسبنا ونعم الوكيل، واعلموا أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
فيأتي هنا تعرض عليه كم؟ 5 ملايين ليرة ذهبية لخزينته الخاصة، ومئة مليون كقرض لخزينة الدولة بلا فائدة لمدة 100 سنة على أن تسمحوا لنا ببعض الامتيازات في فلسطين. فما أن أتم هذا اليهودي كلامه حتى نظر السلطان عبد الحميد إلى مرافقه اللي جايبه كمال بك، وقال له، قال ما يخص هو في اليهود اللي بيتكلم، قال للي جايبه، قال هل كنت تعلم ماذا يريد هذا الخنزير؟ عزة ما شاء الله. تعرف لو قال له كنت تعلم كان قطع رأسه لأنه خائن. فارتمى المرافق على قدمي السلطان. هذا الكلام من مذكرات اليهود أنفسهم، كلام ما هو من نسج خيالنا، من مذكراتهم أنفسهم. قال فارتمى المرافق على قدمي السلطان مقسما بعدم علمه. فالتفت السلطان إلى اليهودي وقال له أخرج من وجهي يا سافل. فخرج رأسا إلى الباخرة فإلى إيطاليا، ومنها أرسل إلى السلطان البرقية التالية. وصل إيطاليا وأرسل البرقية، أنت رفضت عرضنا وسيكلفك هذا الرفض أنت شخصيا، يعني هيكلفك عمرك أنت شخصيا ويكلف مملكتك كثيرا. شوف عرضه رشوة قوية يعني رفضها. لم ييأس اليهود من ذلك. نحكي حكاية اللقاء المباشر بين هرتزل وبين سلطان عبد الحميد، ونختم لقاءنا الليلة بمشيئة الله تبارك وتعالى، لأن نكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، ونذكر بدرس التفسير غدا بمشيئة الله عز وجل. لم ييأس اليهود في هذه المواجهة التي واجههم بها السلطان عبد الحميد، ولكنهم قرروا في المرة الثانية أن يوفدوا لمقابلته والتفاوض معه هرتزل بنفسه، زعيم الحركة الصهيونية الحديثة نفسه. فقدم الرجل إلى مركز الخلافة العثمانية يرافقه الحاخام موسى ليفي، وكان ذلك في سنة 1897 المحاولة الثانية 1897 ميلادية. وقابل السلطان في قصر يلدز، وبعد أن شكر الدولة العثمانية على ما بذلته من الرعاية للأقلية من اليهود طلب من السلطان منح اليهود حق سكنى فلسطين واستثمارها، وعرض على السلطان مقابل ذلك أن يقدم اليهود إليه ما يلي. انظر العرض: أولا إنشاء أسطول بحر عثماني، دعم سياسة العثمانيين في العالم الخارجي، مساعدة السلطان في تحسين أوضاع مملكته المالية وكانت الأوضاع المالية حرجة، إنشاء جامعة عثمانية في القدس تغني عن إفادة الطلاب المسلمين إلى أوروبا زي الجامعة الأمريكية مثلا كده، جامعة عثمانية تبقى. فلما سمع السلطان عبد الحميد منهما عروضهما قطب حاجبيه عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقال: أظن أن إخوانكم اليهود يعيشون في رفاهية بسبب الرعاية التي قدمتها لكم أمتي وأجداد السلاطين، فما هي ظلامتكم التي غابت عنا؟ يعني في مظلمة وقع عليكم، أعتقد أنتم عايشين في أحسن حال، بنقدم لكم الرعاية، فإيش المظلمة الواقع عليكم يعني عشان نرفعها عنكم؟ فأجاب الحاخام موسى ليفي: أستغفر الله يا مولانا، ليس لنا أي شكوى، وإنما نتمنى أن نجمع اليهود المشتتين في العالم ونجعل لهم وطنا يدعون فيه لسيدنا حتى الأبد، يعني يدعو للسلطان عبد الحميد حتى الأبد. فأجابه السلطان: إنكم تستفيدون من ثروات البلاد أكثر من باقي المواطنين، أليس كذلك يا حاخام؟ ثم ساد الجو صمت ووجوم، فباد هرتزل إلى قطعه فقال: مثلا لو رضي مولانا وباع لنا الأراضي التي ليس لها مالكون في فلسطين، يعني أراضي مش ملك الأفراد، أراضي ملك إيش؟ ملك الدولة، مالكون التي ليس لها مالكون في فلسطين بالثمن الذي يقدره هو، يعني لو طلب أي طلب أي مبلغ موجود تحت يد اليهود. فغضب السلطان وصرخ فيهما قائلا: إن أراضي الوطن لا تباع، إن البلاد التي امتلكت بالدماء لا تباع إلا بالثمن نفسه. اسمع العبارة، هي فتحت فلسطين كده هباء؟ عمرو بن العاص وجيوشه، خالد بن الوليد، أبو عبيدة بن الجراح، عمر بن الخطاب لما جاء من المدينة إلى هناك، هكذا فتحت فلسطين بالرياحين والورود؟ أم بذل فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم زكية على أرضها الطاهرة لفتحها؟
فقال لهم السلطان: إن البلاد التي امتلكت بالدماء لا تباع إلا بالثمن نفسه، مش أسطول حربي وغيره وغيره. ويشهد لهذه الحقيقة ما جاء في مذكرات هرتزل بمناسبة حديثي عن مقابلته للسلطان عبد الحميد، هذه قوله: ونصحني السلطان عبد الحميد بألا أتخذ أي خطوة، هذا كلام هرتزل على اللقاء هذا، أي خطوة أخرى في هذا السبيل، لأنه لا يستطيع أن يتخلى عن شبر واحد من أرض فلسطين، إذ هي ليست ملكا له بل هي لأمته الإسلامية التي قاتلت من أجلها، وروت التربة بدماء أبنائها، كما نصحني بأن يحتفظ اليهود بملايينهم، وقال: إذا تجزأت إمبراطوريتي يوما ما فإنكم قد تأخذونها بلا ثمن، أما وأنا حي فإن عمل المبضع في بدني لأهون علي من أن أرى فلسطين وقد بترت من إمبراطوريتي، وهذا أمر لا يكون، يعني لو جاءوا سكاكين ومزعوا بها جسدي هذا أهون علي من أن أرى فلسطين تنزع من إمبراطوريتي ما دمت حيا، أما لو مت وحصل ما حصل فعليكم بما تشتهون وبما تعملون. قرأتم تاريخ؟ استوعبتم التاريخ اليوم؟ إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل الثلاثاء القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.